الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطناته بالصواريخ. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة الطبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على أحياء سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع ومخيم الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما شهدت مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة البراهمة وخربة العدس في مدينة رفح جنوبي القطاع عدة غارة من قبل كيان الاحتلال. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 40 شخصا وإصابة أكثر من 70 بينهم نساء وأطفال بجروح. أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مجمع إشكول الاستيطاني ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، كما أسقط مجاهد السرايا طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر وسيطروا على أخرى من نوع سكاي لارك كانت تحلقان في سماء مدينة غزة وقنصوا جنديا صهيونيا بمنطقة الشيخ عجلين. بدورها دكت كتائب المجاهدين مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. من جانبها أطلقت كتائب المقاومة الوطنية بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب القسام عدة قذائف هون على آليات قوات الاحتلال القريبة من الشريط الحدودي شمالي شرقي خان يونس. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم قاعدة إليفالت الصهيونية شمال بحيرة الطبرية في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت مساء أمس قاعدة ياردن الغربي بالجولان المحتل وهدفا حيويا في مدينة إيلات وقاعدة يوهنتن الجنوبي في الأراضي المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل استهداف قواعد الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق ردا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها ثكنة زبدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما شنت المقاومة هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مستحدث لجنود الاحتلال وآليته خلف موقع السماقة في تلال كفر شبا اللبنانية المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابة الهدف بدقة. واستهدفت كذلك مربضا مستجدا لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة للاحتلال بقذائف المدفعية. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا ب10 صواريخ مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة كيلا والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يؤاف في الجولان السوري المحتل. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 5 عمليات عسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وقال العميد يحيى صريح أن هذه العمليات شملت استهداف القوات البحرية سفينة بريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية أيضا بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة سفينتين للكيان الصهيوني كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى في المحيط الهندي والثانية في البحر العربي. أما سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية فاستهدف في عمليتين عسكريتين عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. تظاهر الفرنسيون إحياء ليوم القدس العالمي ودعما لفلسطين وتنديدا بتواصل مجازر الاحتلال منذ نحو 7 أشهر على قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يوم القدس هو يوم ترسخ في الوجدان ليكون جزءا لا يتجزأ من شهر رمضان الكريم، ويؤكد حرص الجمهورية الإسلامية على دعم القضية الفلسطينية، حيث لم تبقى بقعة في الأرض إلا وسارت على هذا النهج. هنا في باريس خرج المحتجون أحياء لهذه الذكرى العظيمة، ولكن في نهاية الأسبوع لحشد عدد كبير من المتظاهرين. في الاحتجاجات يرى المشاركون أن القدس قضية إنسانية، ويؤكدون سعيهم لاقتلاع اعتراف من البرلمان الفرنسي بمشروعية الدولة الفلسطينية.
اليوم الأمريكيون والغرب هم أقلية تدعم إسرائيل، وبالتالي فإن قوة التاريخ تدفع للاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس عاصمة لها وبحق الفلسطينيين في العيش بسلام، ولا يمكن لإسرائيل أن تبقى في موقعها اليوم كدولة مستبدة وغير ديمقراطية.
على رأس المطالب وقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال وإدخال المساعدات بشكل يفي حاجية الناس وسط انتشار للأمراض والمجاعة التي تهدد الجميع. كل الدول والشعوب تناصر موقف الجمهورية الإسلامية في دعمها للحق الفلسطيني.
الجزائر وجنوب أفريقيا من الدول الأوائل التي بدأت المعركة القانونية ضد إسرائيل، وهما من أكثر الدول الداعمة للجهود الإيرانية في الدفاع عن فلسطين وعن العدالة للشعب الفلسطيني.
وفي المناسبة رفع المتظاهرون أعلام إيران واليمن ولبنان، وأثنوا على دور المقاومة اليمنية في الدفاع عن القدس ومواجهة الغطرسة وقوى الاستكبار العالمية. يوم القدس إذن هو تذكير بالحق الذي لا يضيع بمرور السنوات ولا التطبيع، وبأن المطالب ستظل ذاتها: عودة الأرض، كل الأرض.
أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية أن كل المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجهها الاحتلال بالتعنت والإفشال. وأضاف أن وفد قيادة المقاومة ذهب للمفاوضات بالقاهرة متسلحا بالموقف الوطني المجمع عليه فلسطينيا، مضيفا أن المطالب الفلسطينية واضحة ولا اتفاق ولا صفقة تبادل دون تحقيقها. ولفت المصدر إلى أن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الأعمار، كما أن المطالب تتضمن فتح المعابر لإدخال المساعدات وكسر الحصار وإنجاز صفقة تبادل حقيقية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 23 فلسطينيا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال خلال عملية دهم وتفتيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطناته بالصواريخ. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:33 يأتيكم برنامج منارات ثقافية. عند 9:37 تقدم لحضراتكم لآلئ ودرر. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 9:49 على رأس 10 قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة تستمعون لعالم المرأة في الساعة 10:12 بعد هذا اللقاء المباشر نشر إخبارية مفصلة. اقرأ ورقة برنامج يأتيكم في الساعة 11:10 وبعده تستمعون لمعارج النور. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11:45 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:01 بعد التلاوة وفي الساعة 12:06 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران والضواحيها. شرح الآيات في الساعة 12:19 عند 12:30 مزامير الحياة. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم منارات ثقافية، حيث سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم هو مبدأ الوسطية والاعتدال في الإسلام بين الاستخدام الخاطئ والصحيح له، فندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، الوسطية هي الاعتدال في كل أمور الحياة من تصورات ومناهج ومواقف، وهي توجه متواصل للصواب في التوجهات والاختيارات. فالوسطية ليست مجرد موقف بين التشدد والانحلال، بل هي منهج فكري وموقف أخلاقي وسلوكي، كما ذكر القرآن الكريم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، صدق الله العلي العظيم. حيث تشير تلك الآية إلى أهمية الوسطية وتحقيق التوازن في الحياة، فهي وسطية تقوم على الاعتدال في الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق الله العلي العظيم. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، صدق الله العلي العظيم. ومرجع الوسطية أيها الكرام إلى الشرع، فما وافق الشرع فهو الوسط، فالتشدد في محله وسطية والرفق في محله وسطية كذلك. والوسطية مأخوذة من مادة وسطة، وهي كلمة تدل على العدل والفضل والخيرية والنصف والتوسط بين الطرفين. وجاءت الوسطية في الشرع بمعنى العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، طرحنا السؤال التالي على خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، حول المعنى اللغوي للوسطية وحدودها وخطوطها الحمراء في الإسلام، وهل تعني الوسطية بالضرورة الاعتدال والتوسط في الأمور؟ فأجابنا في هذا الصدد قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من مزايا السلوك الإسلامي ورسالة الرسول صلى الله عليه وآله هو الانفتاح والإصغاء إلى كل الآراء، ولوحظ هذا عمليا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، فقد كان يصغي الرسول تماما إلى أصحاب الآراء وأصحاب الأفكار، وإن كان فيها بعض المصادمات الشديدة للرسالة ومبادئ الرسول، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يترجم هذا المبدأ الذي دعا إليه برسالته وبتطبيقها وبكل خطواتها، لأنه دائما لا ينبذ الآخرين ولا يعاملهم بالجفاء والغلظة، وإنما كان يصغي إليهم ويناقشها. وهكذا داب على هذا المنهج أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. نحن نقرأ في حياة الإمام الصادق عليه السلام، كانت ديوانيته، يعني البراني هكذا باصطلاحنا الشعبي، مليء بأفراد يختلفون معه حتى على درجة عالية من المصادمة والمواجهة، والإمام الصادق سلام الله عليه يصغي إليهم ويناقشهم، لأن دعوة الإسلام قامت لا على سبيل القصر ولا على طريق العنجهية ولا على طريق الدكتاتورية، وإنما على الانفتاح والإصغاء إلى آراء الآخرين ومناقشتها.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، قد شاع في عصرنا هذا استخدام مصطلح الوسطية وتعميمه على المنهج الإسلامي، فقيل إن الإسلام دين الوسطية، وهي كلمة حق بالفعل لها أدلتها من الكتاب والأحاديث والروايات وما صرح به المفكرون والمثقفون الإسلاميون، ولكننا نجد في الوقت نفسه من أساء استعمالها وأراد تمرير التمييع للأحكام الشرعية من خلالها، ذاهبا إلى الثوابت الشرعية ليهز قواعدها انطلاقا من تلك الجملة ومن فهمه المغلوط لها.
نعم مستمعينا الكرام، فصار لتلك الجملة الآن استعمالان، أحدهما حق والآخر باطل. أما الاستعمال الحق لها فله ما يؤيده من القرآن والأحاديث، فقد جاء في القرآن بأن هذه الأمة أمة الوسط، والمقصود بها الخيار والعدول، وهم الذين يكونون بين طرفي النقيض. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومما يؤكد هذا المعنى أيها الكرام دعاء المسلمين في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الدعاء يكرره المسلم دائما في الصلاة وغيرها، وفيه سؤال الله تعالى أن يهديه طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم من اليهود الذين ضلوا على علم، ومن طريق النصارى الذين ضلوا بسبب جهلهم.
نعم أيها الكرام، ومن مظاهر الوسطية والاعتدال الأخرى في الإسلام اتخاذ هذا المنهج في الإنفاق كما مر، وذلك في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، هنالك الكثير من مظاهر الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي، ذكرها لنا واستعرضها لنا المستمع الكريم، نتابع معا حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإذاعة طهران وإلى العاملين فيها. الحقيقة الوسطية والاعتدال أمر مطلوب وممدوح ومحمود، لأن الوسطية دائما تأخذ الجانب المعتدل. وفي حياتنا الدينية نرى هنالك تطرف منبوذ، وهنالك تشبث يريدون أن يرسخوا ما يتصورونه أكثر مما تطلبه التقييد بالمظاهر الإسلامية. فالوسطية دائما تحكي الاعتدال، وتحكي بأن لا غالب ولا مغلوب، والتوجه يكون دائما توجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأبرار الطاهرين عليهم السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الوسطية هي معيار لسير الإنسان وأحسن السبل، لأن لا يميل الإنسان شمالا ولا جنوبا، لا شرقا ولا غربا دائما. وعندنا في الجمهورية الإسلامية لا شرقية ولا غربية شعار معروف. أكتفي معكم بهذا القدر وأسأل الله لكم التوفيق. أخوكم عبد العباس عبد الكاظم محمد السيد من العراق الكويت.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أيها الكرام، على أن هنالك استعمالا قد يكون باطلا وفي غير موضعه لمفهوم أن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، فنحن نرى البعض من الكتاب والدعاة والمثقفين يدعون إلى الوقوف في الوسط بين كل متناقضين وعدم اتخاذ الموقف الشرعي الذي يوجبه عليهم دينهم، فهم يقفون مثلا بين السنة والبدعة فلا يرفضون البدعة بإطلاق ولا يقبلون السنة بإطلاق، وفي حكم الردة يحاولون التوسط فلا يقبلون الاستتابة والقتل فيها ولا يسمحون بها بإطلاق، فعاشوا على تمييع دينهم والتنازل عن ثوابته من أجل أن تلمع صورتهم في الإعلام على أنهم من دعاة الوسطية، فيحصلوا على مكاسب دنيوية لا تنفعهم عند ربهم بل تضرهم، ولطالما ميعوا دينه بفتاوى يزعمون أنها تيسيرية ووسطية، فما نفعه هذا في دنياه، وصدق الله العلي العظيم عندما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم أيها الأحبة، وينبغي أن يعلم هؤلاء وغيرهم أن الوسط والتوسط ليس هو أن يقف المسلم وسط الطريق بين كل متناقضين، بل هو أن يلتزم شرع الله تعالى في موقفه وأن يحكم على الشيء بما يستحقه مما جاء في الكتاب والسنة. وأما من يستعملها على غير وجهها فهو يقف في وسط الطريق مطلقا، ولو كان أحد الجانبين فيه التوحيد والسنة فهذا باطل. هذا في العقيدة، كذلك أيضا في الأعمال البدنية، فمن الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه، ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئا كثيرا، وخير الأمور الوسط. والوسط الضابط فيه ما جاءت به الشريعة فهو وسط، وما خالف الشريعة فليس بوسط بل هو مائل إما للإفراط وإما إلى التفريط.
مستمعين الأفاضل، نسرع انتباهكم الآن إلى الحديث الذي أدلى به خبير البرنامج على الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم، حول ذلك الاستخدام الخاطئ لمبدأ الوسطية والاعتدال في الإسلام، ومبالغة البعض في تطبيق هذا المبدأ على حساب الثوابت والأصول، فلنستمع إلى هذا الرأي.
نعوذ بالله أن نرتكب هذا الخطأ الفادح، وعلى أي حال مهما اتخذنا من مغالطات ومن على كل التواءات فإن هذا سيفتضح من أقدر أقول الظلم الفاحش، أن نظلم مبادئ الإسلام ونتخذها وسيلة للتسلق إلى ما تريده وتشتهيه غرائزنا الدنيئة. هناك من يعتدي على هذا المسلك للشريعة الإسلامية ويحاول الالتفاف عليها بمعنى مثلا أن الإسلام منفتح على الوسطية والإسلام دين الاعتدال، وهل معنى هذا الاعتدال أن نسكت على الإجرام؟ هل معنى التعامل بالاعتداء أن نسكت على ما يفعله الطواغيت اليوم؟ هل معنى الاعتدال والقبول بالوسطية أن نرى الفاحشة تنتشر والإباحية تنتشر يوما بعد يوم، ونحن نطرح مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الفساد تحت طائلة أو تحت عنوان الوسطية والاعتدال؟ أبدا حاشا، والإسلام بعيد عن هذا، وكل مسلم مثقف هو يعرف بأن هذا تجني على حقائق الإسلام. الاعتدال والوسطية في أطروحة الرسول في أطروحة القرآن هي أن لا نكون منكمشين وأن لا نكون منغلقين، وأن ننفتح ونناقش ونستمع ونعطي الرأي ونرد الرأي وهكذا، لا أن نسكت على تجبر الجبارين ونسكت على انتشار الفساد تحت عنوان أنه الإسلام دين الوسطية ودين التسامح. لا يوجد تسامح مع الباطل، ولا يوجد تسامح مع الانزلاق والانحدار نحو الرذيلة. هذا أعتقد أنه ظلم من نوع جديد.
أحبتنا الأفاضل، حديثنا حول المفهوم الصحيح للوسطية في الإسلام سيتواصل بإذن الله تعالى في محطتنا القادمة من برنامجكم منارات ثقافية. قبل أن نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إلى المشاركة التي أدلى بها أحد المستمعين حول مظاهر الانحراف والفهم الخاطئ التي رافقت تطبيق مبدأ الوسطية والاعتدال في الإسلام على أرض الواقع. نتابع معا هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى برنامج منارات ثقافية. هناك فهم خاطئ لموضوع تطبيق الوسطية والاعتدال في الإسلام، وهناك أذكر حسب ما أعرف بعض المظاهر التي رافقت هذا، يعني تجسد هذا الفهم الخاطئ. فهناك بعض الناس يقومون بتقليل مصروف مثلا مصاريف عوائلهم والتقتير عليهم بحجة أن هناك وسطية واعتدال، وهناك بعض الناس يقومون بممارسة بعض العبادات مثلا تقليل بعض العبادات المستحبة، وتقليل حتى أنه هناك عندهم تقصير واضح في الجانب العبادي، لكنهم يقولون أن هذا هو من باب الوسطية والاعتدال في الإسلام. والاعتدال طبعا والوسطية لا يعني هذا، الاعتدال والوسطية يعني أن يكون الإنسان متساويا في كل شيء، يكون الإنسان يعني يعدل قضية العدالة بين الزوجات، قضية العدالة في الانفاق، لا تسرفوا، والذين انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقصروا كانوا بين ذلك قواما، كقضية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، كقضية لا أفراط ولا تفريط. هذه مظاهر الوسطية والاعتدال، من مظاهر الوسطية والاعتدال في الإسلام. وأما هذه المظاهر التي نراها كثيرا في العالم الإسلامي كالتقتير في الإنفاق، وأيضا محاولة التقليل في العبادات، ومحاولة ممارسة يعني كثير من القضايا حقيقة توجد الآن في العالم الإسلامي تدل على عدم الوسطية وعدم الاعتدال. ولكن هنالك كما ذكرنا فهم خاطئ لهذه المسألة. المطلوب من المجتمعات الإسلامية أن تكون وسطية ومعتدلة في كل شيء، وأن تطبق النظرية الإسلامية الصحيحة في هذا المجال، ولا تلجأ إلى التفافات ولا تلجأ إلى تحايل بحجة أنها تطبق الوسطية والاعتدال في الإسلام. أخوكم سيدة من المستوى من العراق.
بهذا وصلنا وإياكم أيها الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منارات ثقافية، وكان عنوان الحديث الوسطية ماذا تعني وهل هي تنازل عن المبادئ. نتمنى لكم كل خير وحتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى حلقة جديدة من البرنامج، نستودعكم الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال، وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو أحبة القرآن من بداية الآية 14 حتى نهاية الآية 29 من سورة الرحمن المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صالٍ كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار.
اللهم صل على الرسول.
بكما صدق الله العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر من
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا،
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد.